بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة الأرضين وما فيهن من خلق الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عايد قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار، والتي تليها الريح العقيم، والتي تليها عقارب أهل النار. وقيل وفيها عقارب. قال: نعم، كالبغال أذنابها كالرماح، والتي تليها فيها حيات أهل النار. قيل: وفيها حيات. قال: نعم، فم إحداهن كالشعب العظيم، والتي تحتها فيها إبليس الأبالسة. قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: سجين صخرة تحت الأرض السابعة في جهنم، تقلب فيجعل كتاب الفاجر تحتها. قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا هشيم عن العوام عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق عليها الجبال فأرساها، فتعجبت الملائكة فقالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد يكسر بها الجبال. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار يلين بها الحديد. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، الإنسان يتصدق بيمينه يكاد أن يخفيها من يساره. قال: حدثنا أبو جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا رب، ما اكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فارتفع بخار الماء، فخلق منه السماوات، ثم خلق النون الذي عليه الأرض، فبسط الأرض من فوقه، فتحرك النون فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض بأنها أثبتت بها. قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا حفص عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة، ثم دحيت الأرض تحت البيت. قال: حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: التقى عطاء بن يسار والذماري، فساله عطاء رحمه الله تعالى عن ساكن الأرض، فقال: الريح العقيم، وقد استاذنت ربها تخرج منها على عاد في مثل منخر الثور، ولو أذن لها لأحرقت ما على الأرض أو أهلكت ما على الأرض، فأذن لها حين سلطها أن تخرج في مثل ثقم الخاتم، فصنعت ما سمعت الله عز وجل ذكر في كتابه. وسأله عن ساكن الأرض الرابعة فقال: عقارب النار، إنها كأمثال البغال الدلم، وإن أذنابها كأمثال الرماح. وسأله عن ساكن الأرض الخامسة فقال: حيات النار، بطونها كالأودية، وسأله عن ساكن الأرض السادسة فقال كبريت النار لو وقعت فيها الجبال لانماعت. وسأله عن ساكن الأرض السابعة فقال تلك سجين وبها إبليس موثق يد هكذا ورجل هكذا ويخالف بين يديه ورجليه وله أحايين يرسل فيها فإذا أرسل لم يكن شيء أيسر عليه من فتنة الناس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغير قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرم بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرض على ما هي قال على الماء. قيل أرأيت الماء على ما هو؟ قال على صخرة خضراء. قيل أرأيت الصخرة على ما هي؟ قال على ظهر حوت يلتقي طرفاه بالعرش. قيل أرأيت الحوت على ما هو؟ قال على كاهل الملك قدماه في الهواء. قال حدثني عبد الله بن سلم عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن كعب رحمه الله تعالى قال قلت أخبرني على ما قرار الأرض؟ قال الأرضون السبع على صخرة والصخرة في كف ملك والملك على جناح الحوت والحوت في الماء والماء على الريح والريح على الهواء ريح عقيم لا تلقح وإن قرونها معلقة بالعرش. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا عمار بن محمد الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما خلق الله تعالى الأرض قمصت فقالت يا رب تخلق علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويلقون علي نتنهم فرسخها الله تعالى بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون فكان آخر استقرار الأرض كمثل الجزور تنحر فيضع لحمها. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب نحوه قال كان أول قرارها كاللحم يترجرج. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد إن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض جعل التميد فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحد فأصبحت صبحا وفيها رواسيها فبلغنا أن الملائكة قالوا ربنا هل من خلقك شيء أشد من هذا؟ قال نعم الحديد. قالوا هل من خلقك شيء أشد من هذا الحديد؟ قال نعم النار. قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا؟ قال نعم الماء. قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو أشد من هذا؟ قال نعم خلق الريح. قال حدثنا أبو علي أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم نبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل خلق السماوات السبع من الدخان وكانت شرك الأرض ملتصقة وإن الله دعاهما فأجابتا دعوته وأطاعتا أمره فأمر السماء فارتفعت مدر الأرض على الهواء وأمر الأرض فانبسطت فدحا بها من موضع الكعبة ثم خلق الريح فبسطها على الماء فضربت الماء حتى صار أمواجا وزبدا وجعل يثور من الماء دخان وبخار في الهواء فلما بلغ الوقت الذي أراد الله عز وجل أمر الزبد فجمد فخلق منه الأرض وأمر الأمواج فجمدت فجعلها جبالا رواسي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأوحى في كل سماء أمرها فتقها وجعل من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب عن أبي عثمان النهدي قال قلنا لسلمان رضي الله عنه حدثنا عما فوقنا من خلق السماوات وما فيهن من العجائب. فقال سلمان رضي الله عنه نعم، خلق الله عز وجل السماوات السبع وسماهن بأسمائهن وأسكن كل سماء صنفا من الملائكة يعبدونه وأوحى في كل سماء أمرا، فسمى سماء الدنيا برقيعا فقال لا كوني زمردة خضراء فكانت، وسمى السماء الثانية أرطلون وقال لها كوني فضة بيضاء فكانت، وجعل فيها ملائكة قياما مذ خلقهم الله عز وجل، وسمى السماء الثالثة قيدوم وقال لها كوني ياقوتة حمراء فكانت، ثم طبقها ملائكة ركوعا لا تختلف مناكبهم صفوفا، قد لصق هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء طبقا واحدا، لو قطرت عليهم قطرة من ماء ما تجد منفذا. وسمى السماء الرابعة ماعونا وقال لها كوني درة بيضاء فكانت، ثم طبقها ملائكة سجودا على مثال الملائكة الركوع، وسمى السماء الخامسة ريعا وقال لها كوني ذهبة حمراء فكانت، ثم طبقها ملائكة بطحهم على بطونهم ووجوههم وأرجلهم في أقصى السماء من مؤخرها ورؤوسهم في أدنى السماء من مقدمها وهم البكاؤون يبكون من مخافة الله عز وجل، فسماهم الملائكة النواحين، وسمى السماء السادسة دفتا وقال لها كوني ياقوتة صفراء فكانت، ثم طبقها ملائكة سجودا ترعد مفاصلهم وتهتز رؤوسهم، لهم أصوات عالية يسبحون الله تعالى بها ويقدسونه، لو قاموا على أرجلهم لنفذت أرجلهم تخوم الأرض السابعة السفلى ولبلغت رؤوسهم السماء السابعة العليا، سيقومون على أرجلهم يوم القيامة بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. وسمى السماء السابعة العليا عريبا وقال لها كوني نورا فكانت، نورا على نورية لألأ، ثم طبقها ملائكة قياما رجل واحدة تعظيما قياما على رجل واحدة تعظيما لله عز وجل لقربهم منه وشفقتهم منه من عذابه، قد خرقت أرجلهم الأرض السابعة السفلى واستقرت أقدامهم على قدر مسيرة 500 عام، فهي تحت الأرض السابعة كأنها الرايات البيض تجري تحت ريح هفافة عاتية تحمل الرايات، ورؤوسهم تحت العرش من غير أن تبلغ العرش، وهم يقولون لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجلال، سبحان ذي العرش، سبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والسلطان والنور، سبحانه أبد الآبدين. ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات ثم يعودون في التسبيح والتحميد، فهم على هذا ما خلقوا إلى قيام الساعة، وذلك قوله عز وجل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبي قال ذكر وهب رحمه الله تعالى أنه وجد فيما أنزل الله عز وجل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح الهواء ثم شق من الهواء النور والظلمة ثم خلق من النور الماء ثم خلق النار والريح وكان عرشه على الماء ما شاء أن يكون وكان الماء على متن الريح في الهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض فخلق من النور النار وجعله مضيا مبصرا وخلق من الظلمة الليل فجعله أسودا مظلما وكان خلق النهار قبل خلق الليل وخلق الشمس والقمر والضوء والنور فعرف الليل من النهار وجعل هذا قريبا لهذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وخلق الدنيا وأهلها بأجل معلوم خلق الليل والنهار بقدرته وهما مسخران بأمره يجريان على مقاديره وآية بنية من سلطانه يتطالبان فلا يتداركان ويستبقان فلا يتفاوتان ويتزاحمان فلا يختلطان. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد بن عمان أبيه عن وهب عن سليمان رضي الله عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل، فإذا جاء وقت الليل أخذ شراهيل خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب، فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين، وقد أمرت الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة، فإذا غربت الشمس جاء الليل بظلمته وسلطانه، فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة فيعلقها من قبل المطلع، فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته وترى الشمس الخرزة البيضاء فتطلع، وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراها، فإذا طلعت جاء النار بنوره وسلطانه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعرف أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه هو الذي خلق الكون، خلق هذا الكون كما يشاء، فهو خالق السماوات وخالق الأرض، وقد أخبر بأن السماوات سبع كما في قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وكذلك قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فهو أخبرنا بأنه خلق السماوات سبع، ولكن لا ندري من أي شيء مادة السماوات، لا ندري هل هي حجرية أو ترابية أو من حديد أو من قطن أو من شيء، الله أعلم بما هي منه. ورد في هذه الأحاديث أنها خلقت من الدخان أو من البخار، ولذلك قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات، خلقهن سبع سماوات من أي شيء شاء، سواء كان خلقها من بخار الأرض أو من بخار الماء، أي شيء مادتها لا نعلم ذلك، إلا أنها خلقت سبعا شدادا، وصفها الله تعالى بالشدة. ورد في الأحاديث وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به استفتح ففتح له، دل على أن لكل سماء أبوابا تنزل منها الملائكة وتصعد كما شاء الله. وقد أخبر الله بأنها في يوم القيامة تتشقق في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، أنها تتشقق كأنها قطع غمام. وكذلك أخبر بأنها تكون كالمهل أي تميع في قوله: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وهكذا أيضا أخبر تعالى بأنها انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت. لا شك أن ذلك كله دليل على أنها هكذا خلقت، لما خلقها الله تعالى قدر أنها في يوم القيامة تتشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي أنه تعالى ينزل الملائكة من السماء عندما في يوم القيامة، وأن السماء ينزل كل من فيها ويستقرون على الأرض، وأن الأرض تمد مدا واسعا في قوله تعالى في قوله إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. كذلك نعرف أن هذه الأرض خلقت على ما نشاهد، الأصل أنها ترابية، وقد يكون فيها أماكن حجرية، وقد أخبر الله بأنه أرسى الجبال فيها والجبال أرساها، أي أرسخها فيها. وفي هذه الأحاديث أنها لما خلقت الأرض صارت تضطرب وتتحرك وتميد وتمور، ثم خلق هذه الجبال فأرساها رسخت في الأرض، ولما أرساها ثبتت الأرض عن الحركة. تعجب الملائكة من هذه الجبال، قالوا ربنا هذه الجبال من أشد ما رأينا شدة وصلابة، فهل من خلقك شيء أشد وأقوى من هذه الجبال؟ قال الله نعم، الحديد، يعني أن الحديد يكسر الجبال، يكسر الحجارة كما هو مشاهد، يعني هناك أنواع من الحديد تكسر بها الحجارة، بل قد تكون الحجارة دقيقا إذا أدخلت في بعض المكائن الحديدية. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال الله نعم، النار، يعني أن النار تذيب الحديد، الحديد ولو كان صلبا إذا أحمي عليه في النار أصبح يسيل سيلانا، أصبح كأنه ماء مع صلابته في أول الأمر، أي أن هذه النار تقوى على الحديد وتذيبه. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله نعم، الماء، يعني أن هذا الماء يطفئ هذه النار ولو كانت كبيرة، ولو اشتعلت وارتفعت واشتدت اشتعالها إذا جاءها الماء انطفأت كما هو مشاهد، فيكون الماء أشد من النار. قالوا يا رب وهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال الله نعم، الريح، الريح تطفئ النار، هذه الريح التي يرسلها الله تعالى يرسلها فتنطفئ هذه النار، أي أن الريح أنها تيبس الماء، فالجبال من أشد مخلوقات الله يغلبها الحديد، والحديد من أشد مخلوقات الله تغلبها النار، تغلبه النار، والنار من أشد مخلوقات الله يغلبها الماء، والماء من أعجب مخلوقات الله تغلبه الريح، الريح تنشف الماء وتيبسه، فصارت هذه الريح تغلب هذه المخلوقات. الله تعالى هو الذي يرسل الرياح كما يشاء. فإذا عرفنا أن هذه مخلوقات الله تعالى، فإنه أمر بأن يتفكر فيها وأن يتخذ منها آية، آية دالة على قدرة من أنشأها وأوجدها، وأنه سبحانه الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الخلق خلق الله وأنهم عبيده وحده، فعليهم أن يعرفوه ويعترفوا له بالعبودية ويتوبوا إليه وينيبوا إليه ويرجعوا إليه ويعبدوه حق عبادته، فهو سبحانه ربهم وخالقهم، وهو خالق كل شيء، وهو المدبر لهذه المخلوقات. فما عليهم إلا أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته ويصرف له جميع أنواع العبادة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكرر معنا التفكر والتذكر بآيات الله التي نصبها كدلالة على عظمته، وأمر عباده بأن يعتبروا بها ويتفكروا فيها، وسمها آيات يعني علامات ودلالات تدل على عظمة الخالق وعلى كمال قدرته، مثل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات التي نصبها دليلا على عباد على عظمته، ومثل قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ونحو ذلك. وكذلك أمره تعالى بالتفكر كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف فانظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، ونحو ذلك. فإذا نظر العباد في هذه المخلوقات عرفوا أنها ما خلقت عبثا، ورأوا فيها الآيات البينات والدلالات الواضحات. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه لو تفكر فيها لرأى فيها الآيات والعجائب، كما قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أي وفي أنفسكم آيات. وقد تكلم العلماء على عجائب المخلوقات وما فيها من البراهين ومن الدلالات على عظمة الله. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية في أنفسكم في كتابه الذي سماه التبيان في أي أقسام القرآن، وتوسع في ذكر كل خصلة من خصال ابن آدم من رأسه إلى قدمه، يتكلم على كل حاسة وكل جارحة وكذا على أعضائه الداخلة، وبين أن في ذلك عبرة للمعتبرين ودلالة على المتعظين. وكذلك أيضا في كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة، فقد تكلم على عجائب المخلوقات وما فيها من الآيات والدلالات العلوية والسفلية. وهكذا أيضا له كلام أيضا في كتابه الذي سماه شفاء العليل، ولغيره من العلماء كتب ومؤلفات فيها الدلالة على أن هذه آيات بينات، وأن من تأمل وتفكر فيها وجد فيها عبرة وموعظة، وعرف بأنها ما خلقت عبثا ولن تترك هملا. وذلك لقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتحسبون أنكم خلقتم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون. هذا يكذبه العقل والواقع، فربنا الذي أوجدنا ما خلقنا عبثا. وكذلك قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة يعني مبدأ أمره نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة تلك النطفة انقلبت علقة يعني تنقلت وصارت علقة ثم مضغة إلى أن أخرجه الله سويا فجعل منه الذكر الزوجين الذكر والأنثى. وهكذا المخلوقات، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فمن توهم أن الله خلق السماوات مع عظمها وارتفاعها وخلق الأرض لعبا بدون أن يكون لذلك حكمة، فإنه بذلك قد ظن السوء. وكذلك قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فأولا يعتقد كل مسلم أن الله ما خلق شيئا من المخلوقات عبثا، بل له الحكمة في كل شيء يخلقه ويوجده في هذه الدنيا، له الحكمة في ذلك. ونقول ثانيا عليه أن يعتبر ويتذكر كلما رأى شيئا من هذه الموجودات أخذ منه ذكرى وموعظة، وعلم أنها جعلت آيات ودلالات تدل على عظمة من أوجدها وعلى أن له حقوقا على عباده، وهي الأوامر والنواهي، وتدل أيضا على صدق رسله الذين أرشدوا العباد إلى معرفة خالقهم وإلى معرفة وظائفهم التي أوجدوا لأجلها، وإلى معرفة مآلهم ونهايتهم وماذا تكون حالتهم بعد الموت وبعد البعث وجزاؤهم. كل ذلك يأخذه من أدلته، ومنها الأدلة على صدق رسل الله الذين أرسلهم بالهدى ودين الحق. وهذا ما ألفت فيه المؤلفات، وكذلك تفاسير القرآن التي اعتنت باستنباط الدلالات من هذه الآيات. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفة البحر والحوت وعظم خلقهما وعجائب ما فيهما. قال: حدثني محمد بن عبد الله العاصمي قال حدثني إبراهيم بن إسحاق ابن إبراهيم عن أحمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: قال سليمان عليه السلام: يا رب أرني السمكة التي عليها قرار الأراضين قرار الأرض. فأوحى الله عز وجل أن سر إلى مجمع البحار، فأمر الله عز وجل دابة من دواب البحار فأخرجت وسطها، فجعلت تخرج وسطها ثلاثة أشهر الليل مع النهار لا تكثر ساعة. فقال سليمان عليه السلام بعد ثلاثة أشهر: يا رب أما آن لها أن يخرج رأسها أو ذنبها. فأوحى الله عز وجل إليه: يا سليمان لو أنها أخرجت إلى السنة المقبلة ليلها ونهارها على النحو ما رأيتها ما أخرجت رأسها ولا ذنبها من البحر، وهل تدري يا سليمان كم رزق هذه السمكة التي عليها قرار عظيم مثل هذه السمكة؟ قال: لا. قال: إن غداءها 70,000 سمكة مثل هذه، وعشاءها 70,000 سمكة مثل هذه، ما فارقها رزقها طرفة عين. فارجع يا سليمان فإنك لا تطيق أن ترى هذه، فكيف تطيق أن تنظر إلى السمكة التي عليها قرار عظيم؟ قال سليمان عليه السلام: لا سلطان إلى سلطانك ولا ملك إلى ملكك. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع بن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله تعالى النور فدح الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الحضاري عن الوليد بن عمرو عن أبي الواصل عن أبي أيوب عن كعب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب. قال: الحجاب جبل أخضر من ناقوت يحيط بالخلائق، فمنه خضرة السماء التي يقال لها الخضراء، وخضرة البحر من السماء، فمن ثم يقال البحر الأخضر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وأبي خالد المقدسي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البحر على صخرة خضراء فما ترون من خضرة فهو من خضرة تلك الصخرة. قال حدثنا إسحاق بن أحمد والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ليس معنا زاد فجئنا ساحل البحر فإذا البحر قد رمى بدابة مثل الضرب فوقفنا وتوامرنا فقال أبو عبيدة رضي الله عنه هذا رزق رزقكم الله عز وجل فكلوه فأكلنا منه حتى نمنا ولقد رأيت أبا عبيدة رضي الله عنه أمر بضلع من أضلاع تلك الدابة فجيء ثم أمر بجمل فرحل ثم ركب عليهما فمر من تحت ذلك الضلع وراكبوا عليه ولقد رأيتنا ننزع من حجاج عينه بالقلال من الودك ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق رزقكم الله عز وجل. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد قال الحوت الذي يقال له العنبر هو جيفة وجيفة ويقال لها النال وهو يقلب السفينة وهو مثل المدينة كلها وباعوا من عينه ذهنا بألفي درهم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد السني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن عيسى جلال القادسي قال حدثنا علي بن أحمد بن حسين عن جعفر بن عرفة رحمه الله تعالى قال ركبت في البحر في موكب فظهرت لنا سمكة بيضاء وإذا على قفاها كما يبدو مكتوب بسواد أشد سوادا من الفيل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورأينا فيه سمكة تخرج من الماء حتى يرتفع بدنها من الماء كله ثم تضرب بنفسها الماء تنضح على أمر الوقت فسألت من لاح ما هذه السمكة قال هذه من فراق سمكة يونس من فراق سمكة يونس عليه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. إذا رأت الآدمي اشتاقت إليهم ورأيت سمكة قد ظهرت من الماء فقذفت من فيها الخرز أسود فأخذه شيخ كان في المركب فنظر إليه ثم ذاقه ثم رمى به في الماء فقلنا ما لك رميت به قال وجدته مرا شديد المرارة فبينه وكذلك يكلمنا وكان شعر رأسه أبيض ثم أسود فقلنا لو كنت تمسك هذا كان فيه غناك فقال لم أدري ما صفة البحر والحوت وعجائب ما فيهما. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سويح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبا رحمه الله تعالى يقول سمعت أبا رحمه الله تعالى وسئل عن الأرضين كيف هي قال سبع أرضين ممهدة جزائر بين كل أرضين بحر والبحر الأخضر محيط بذلك كله الأيكل من وراء البحر. وبإسناده قال إن السماوات والأرض والبحار لفي الأيكل وإن الأيكل لفي الكرسي وإن قدميه لعلى الكرسي فهو يحمل الكرسي وقد عاد على الكرسي كالنعل في قدمها. وسئل وهو رحمه الله تعالى ما الأيكل قال شيء من أطراف السماوات محيط بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد أنه سمع أبا رحمه الله تعالى يقول وذكر من عظم الخلق فذكر الحوت الذي يحمل الأرض والماء الذي فيه الحوت والسماوات وما فيهن قال يحمل ذلك حوتا قلنا لوهب وما هما فكتب بأصبعه كن. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أشعث بن مالك رحمه الله تعالى قال زعم زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أن نبيا من الأنبياء قال لهم إن الأرض على حوت فكذبه رجل فقعد على شط بحر فمر حوت مثل الضب فقال هذا هو قال لا ثم مر حوت قال لا أدري ما قدره قال هو هذا قال لا ثم مر آخر حين أضحى النهار إلى الضب قال هو هذا قال لا إن ذلك الحوت يأكل كل يوم مثل هذا 70 ألفا. قال حدثني جعفر بن احمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد رحمه الله تعالى قال اما الحوت الذي ابتلع يونس فانه مربوع مثل رجل. قال العباس ورايت سمكه تطير. وفيهما ذكر ابو الطيب احمد بن روح قال حدثني عمر بن محمد بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الوليد بن مسلم مولى بني هشام عن رجل من اهل الروميه قال اتانا رجل من وجه اثر خموش قال اتانا رجل في وجهه اثر خموش قد بقيت فسالنا ما هذا الذي بوجهك فقال خرجنا في مركب فأثرتنا الريح إلى الجزيرة فلم نستطع نبرح فأتانا قوم وجوههم وجوه الكلاب وسافر خلقهم يشبه خلق الناس فسبق إلينا رجل منهم ووقف الآخرون عنا فساقنا الرجل إلى منزله فإذا دار واسعة وفيها قبر نحاس على أثافها وحولها جماجم وأثر وأسوق الناس فأدخلنا بيتا فإذا فيه إنسان قد كان أصابه مثل ما أصابنا فجعل يأتينا بالطعام والفواكه فقال لي ذلك الإنسان إنما يطعمكم هذا الطعام فمن سمن منكم ما كله فانظر لنفسك وكذلك فعل بأصحابي قال فكنت أقصر عن ذلك فكان كل من سمن من أصحابي ذهب به فأكله حتى بقيت أنا وذلك الرجل وحضر لهم عيد فقال لي الرجل حضر لهم عيد يخرجون إليه بأجمعهم ويقيمون ثلاثا فإن يك بك نجاء فانجو فأما أنا فقد ذهبت رجلاي وأعلم أنهم أسرع شيء طلبا وأشد استنشاقا لرائحة وأعرف أثر الرجل إلا من دخل تحت شجرة كذا والشجرة تكثر في بلادهم فخرجت أسير الليل وأكمل النهار تحت الشجرة فلما كان اليوم الثالث إذا هم قد جاءوا كالكلاب يبصنا أثري فمروا بتلك الشجرة وأنا فيها فانقطع عنهم الأثر فرجعوا فلما جاوزوا أمنت وخرجت فبين أنا أسير في تلك الجزيرة إذ رفع لي شجرة كبيرة فانتهيت إليها فإذا بها من كل شجر الفواكه وإذا تحت ظلالها رجال كأحسن ما رأيت من صورة رجال أندية فقعدت إلى ناد منهم فجعلت أكلمهم فلا يفهمون كلامي ولا أفهم كلامهم فبين أنا جالس معهم إذ وضع رجل منهم يده على عاتقي فإذا هو على رقبتي ثم لوى رجليه علي ثم أنهضني فجعلته أعالج لأطرحه فخمس في وجهي وجعل يدور بي على تلك الثمار فيجتنيها ويلقيها إلى أصحابه ويضحكون فلما أمي عمدت إلى عنب فقطعته ثم أتيت به إلى نقرة في صخرة فعصرته ثم تركته حتى إذا غلا كرعت فيه فقال أي شيء هو فقلت أكرع فكرع فيه فسكر فتحللت رجلاه فقذفت به فهو خرجت ذاهبا حتى دفعت إلى المدينة فلما دنوت منها إذا ناس كالأشبار أكثرهم عمر فاجتمع علي منهم جماعة يسوقوني إلى أميرهم فأمر بي إلى الحبس فانتهوا بي إلى حبس كقفص الدجاج فلما أدخلوني قمت فكسرت فأهملوني فكنت أعيش بهم ثم إذا هم يستعدون للقتال فقلت لهم ما هذا قالوا عدو يأتينا فلم نلبث أن طلعت الفراش فإذا أكثرهم عور فأخذت عصا فشددت عليها فطارت وذهبت عنه فأكرموني وعظموني فاشتقت إلى النساء فقالوا نزوجك فكلما زوجوني امرأة فأخذت إليها قتلتها فقالوا أقم عندنا ولا تبالي بقتلهم فعمدت إلى جذعين فهيأتهما وأخذت حبالا من لحاء الشجر ثم ربطت الجذعين وجعلت فيهما طعاما وماء وركبت واقتنعت ببقية ثوب معي فألقتني الريح إليكم فهذه الخموس مما حدثتكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن شريف قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفضل عن أبي سخرة عن السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى نون والقلم قال النون الحوت الذي عليه الأرض والقلم قال قلم الرحمن الذي عنده. قال أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن صالح بن حنيف المبارك رحمه الله تعالى أنه غزا في البحر فقال رجل للملاك قال أتاني شيخ فحملني أعكام فحملني أعكام أكسية إلى موضع من البحر فحملتها له. قال وسرت مع خير الرجل. فلما انتهيت إلى الموضع الذي شاردته قال لي اطرح مراسيلك. قال فطرحتها فلم تدرك. فقال تقدم قليلا آخر فقال لم تدرك. فقال تقدم قليلا آخر فتقدمت فطرحتها فأدركت. فقال لي اطرح هذا المتاع في هذا البحر. قال فما زلنا نعرض عكما عكما حتى غرقناها. ثم أخذ بيدي فغاب بي في الماء فخرج إلى مدينتي شبيعة بالبصرة فأدخلني إلى دار به وإذا المتاع مغطى بعضه على بعض لم يصبه الماء. قال فدعا بغدائه فغداني ودعا بكيس فوزن لي كرائي. ثم أخذ بيدي فردني إلى السفينة. قال فمررت بذلك الموضع بعد حين فجعلت أطلب بالمراسي هنا وهنا فلم تدرك. قال حدثني عبد الله بن سلم عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن كعب رحمه الله تعالى قال خرج الخضر بن عامل إلى بحر الهركن وهو بحر الصين فقال لا لأصحابي دلوني في هذا البحر فإني أحب أن أعرف ما عمقه فدلوه أياما وليالي. ثم خرج فقال ما دار عين يا خضر فلقد حفظ الله نفسك في لبت هذا البحر. قال استقبلني ملك من الملائكة فقال يا أيها الآدمي الخطاء إلى أين وأين تريد؟ قال قلت أريد أن أعرف ما عمق هذا البحر. قال وكيف؟ وقد ألقي رجل منذ زمن داود عليه السلام ذلك منذ 300 سنة فما بلغ ثلث قعده حتى الآن. قلت فأخبرني من أين أقبلت؟ قال من عند الحوت بعثني الله عز وجل إليه مغذيه لأن حيتان البحر شكت إليه كثرة ما يأكل منها. قلت فأخبرني عن المد والجزر. قال المد من نفس الحوت فإذا تنفس كان المد وإذا رد النفس كان الجزر. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا البسام قال حدثنا معتمر بن سليمان عن صباح عن الأسوس المازني قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المد والجزر فقال إن لله ملكا موكل بقواميس البحر أو قاموس البحر إذا وضع رجله فيها فاض وإذا رفعها غاض فذلك المد والجزر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا عبد بن عباد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة الطواس عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال تحت بحركم هذا بحر من نار تحت ذلك البحر من النار بحر من ماء وتحت ذلك البحر من الماء بحر من نار حتى عد 7 أبحر من نار و7 أبحر من ماء. قال حدثنا عبد محمد بن حكيم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن مالك بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن عيسى عن سعيد بن سيرع عن علي رضي الله عنه عن يهودي كان عن يهودي كان علي رضي الله عنه يقول ليس لليهود أعلم منه. قال البحر نار الله الكبرى تنتثر فيه الشمس والقمر والنجوم فيبعث الله عز وجل الدبور فتسجره. قال حدثنا فتسجره. قال حدثنا محمد بن حسن بن علي بن ابي بحر قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب رحمه الله تعالى والبحر المسجور قال بحر يسجر فيصير جهنم. قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن سباك عن عكرمه وان جهنم لمحيطه للكافرين. قال البحر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اشمس بن شيبان عن ابي مالك العقيلي قال كنت مع ابي الجوزاء فكان امام قومه فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال ان هذا الخلق احاط بهم بحر قلت وما بعد البحر؟ قال هواه. قلت وما بعد الهوار؟ قال بحر أحاط بهذا الهوار والبحر الداخل على سبعة أبحر. والثامن؟ قال قلت وما بعد الثامن؟ قال ثم انتهى. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد محمد قال رحمه الله تعالى قال وجدت في كتاب أبي بخط يدي. حدثنا أوف مجابر قال سمعت أبا الهذيل عمران بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا بن منبه رحمه الله تعالى يقول إنها سبعة أبحر وسبع أراضين والأرض التي نحن عليها الوسطى والبحر حولها وأرض أخرى حول البحر ويخرجون إليها إلى تلك الأرض كذلك حتى تتم سبعة أرضين وسبعة أبحر والأرض كلها على ظهر الحوت واسم الحوت مهموت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباس قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني حسان معاوية قال بلغني أن مسيرة الأرض 500 سنة بحورها منها مسيرة 300 سنة أو 200 سنة والخراب منها مسيرة 100 سنة أو 200 والعمار مسيرة 100 سنة. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سافر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العبري عن صهيب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل البحر الشهري فقال يا بحر ألم أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ قال بلى يا رب. قال كيف تصنع إذا حملت عليك عبادا ليسبحوني ويعبدوني ويهللوني ويكبروني؟ قال اغلقهم. قال فإني جاعل بأسك في نواحيك وجاعلهم على يدي. قال ثم كلم البحر إني فقال يا بحر ألم أخلقك وأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء؟ قال بلى يا رب. قال فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادا ليسبحوني ويحمدوني ويهللوني ويكبروني؟ قال أسبحك معهم وأحمدك معهم وأهللك معهم وأكبرك معهم وأحملهم بين ظهري وبطني. قال فآتاه الله عز وجل الحلي والصيد والطين. قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى قال بين رجل مع قوم هم في مركب في البحر إذ انكسر فيهم مركبهم فتعلق بخشبة فطاحت إلى جزيرة من الجزائر فخرج يمشي فإذا هو بقدم مثل قدم رجل فيها ذراع وإذا برجل جالس في مسجد ففزعت منه واستبقت بالسلام فرد علي السلام سكنت فقال ممن الرجل؟ قلت من أهل الإسلام. قال من أي الأمم؟ قلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله على محمد. قال أنت من الذين يغرقون الشمس فإذا غربت قاموا فصلوا لله تعالى؟ قلت نعم. قال قوما لكم ليتني كنت منكم. ثم قال أنت من الذين يغرقون الشمس قبل أن تطلع فبادروها فصلوا لله عز وجل؟ قلت نعم. قال طوبى لكم ليتني منكم. قلت من أنت؟ يرحمك الله. قال أنا من بقية قوم موسى عليه السلام الذين قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كنت أنا وأخي نتعبد لله عز وجل في هذه الجزيرة فدفنتهم أول من أمس رحمة الله عليه. هل لك يا أخي أن تتبرى لله في بقية نفسك وعمر نفسك وعمرك؟ قلت نعم. قال فأقمت معه فإذا أنا بماء فإذا برجل في رجليه سلسلة منوط فيها بينه وبين الماء شف فقال أسقني رحمك الله فأخذت من أكفي فرفعته فرفع بالسلسلة فذهب الماء فلما ذهب الماء حط الرجل ففعلت ذلك 3 أو 4 فلما رأيت ذلك منه قلت ما لك ويحك؟ قال هو ابن آدم الذي قتل أخاه والله ما قتلت نفس ظلما مذ قتلت أخي إلا يعذب الله بها لأني أنا أول من سن القتل. قال فجئت صاحبي فذكرت ذلك له فقال صدقت. فقال فمكثت معه ساعة تعرض لي وجالت العينان فقال ما لك ذكرت أهلك وولدك؟ قلت نعم. إياه قلت وددت فقال نعم إن شاء الله تعالى قال فجعلت السحابة تمر به فيناديها فتجيئه فيقول أين أمرت فتقول متى كذا وكذا حتى مرت سحابة فقال يا سحابة أين أمرت قالت من البصرة وكان الرجل من أهل البصرة فقال خذي هذا حتى تبلغي أهله قال فالتفت بي فما دريت بشيء حتى وضعتني في سطح أهلي بالبصرة.
نعرف أن هذه الآثار أغلبها من روايات بني إسرائيل ككعب بن كعب الأحبار ووهب بن منبه ويذكرونها للموعظة ولبيان ما في خلق الله تعالى من العجائب. ولا شك أن من آيات الله تعالى هذه البحار، فإنك تشاهد طولها وامتدادها وما فيها من المياه وكثرة الماء الذي فيها وكذلك اضطرابها وتحركها عندما تهب الرياح. وهكذا أيضا ما خلق الله فيها من الدواب التي تعيش في الماء وإذا أخرجت من الماء ماتت، يكون الماء هو غذاءها تتنفس فيه، مع أن الحيوانات البرية إذا غمست في الماء ماتت، ومنها الإنسان إذا غمس ورسب في الماء مدة ينكتم فيها نفسه فيموت. فجعل الله تلك الدواب البحرية غذاءها في البحر، ليس في البحر كما ما يكون في البر، ليس فيه الأعشاب ولا الشجر ولا النباتات التي تنبت بالمطر ويأكل منها الإنسان وتأكل منها الدواب البرية كبهيمة الأنعام والوحوش والحشرات والطيور وما أشبهها. ومع ذلك فإن فيه دواب كثيرة في هذا البحر تعيش في داخله، وتكفل الله تعالى برزقها، تكفل بغذائها وبمعيشتها، تتغذى إما من الماء وإما من الدواب، وتتوالد في داخل الماء وتنمو وتكبر وتكثر وتنتشر وتسير وتتقلب، والله قدر لها قوتها وغذاءها. ويموت في البحر كثير من الدواب، ومع ذلك لا تدرك، بل تأكلها الدواب الأخرى، يأكل الحي منها ما مات فيه، وقد يموت كثير منها، ومع ذلك فالبحر لا يتغير، بل يبقى على ما هو عليه، لا يتغير ريحه ولا لونه. ومع ذلك فإنه عميق لا يدرى ما منتهاه، والبحار ممتدة على وجه الأرض، وهي مع ذلك راكدة لا تسيح على الأرض التي هي قد انحسر عنها الماء كالجزر ونحوها، ولا تنبسط عليها. ومع ذلك يشاهد أنها أحيانا يكون منها امتداد وهو ما يسمى بالفيضان ويسمى بالمد، يمتد عدة كيلوات ويأتي على البيوت التي حوله ويغرق كثيرا من المنازل وكثيرا من الأمتعة، وأحيانا يجزر وينحسر عن كثير من الأماكن، وتبدو منه أماكن كانت مغطاة بالماء فيما قبل ذلك، ونحو ذلك مما فيه من العجائب، ولا يعرف الإنسان الأسباب في امتداده ولا في انحساره، ولا يطلع على شيء إلا أنه يشاهد في وقت من الأوقات يمتد ثم ينحسر، وقد يكون ذلك في بعض الأوقات ويحدده أو يعرفه بعضهم، يعرفه بعضهم بحيث أنهم يقدرونه في بعض الأوقات أو بعض الأيام، فيذكرون أنه في آخر الشهر أو في النصف الأخير من الشهر يمتد في بعض البلاد، وفي النصف الأول ينحسر، وأحيانا يكون بضد ذلك، لا يدرى ما سبب ذلك. الأثر الذي مر بنا أن سبب المد أن ذلك الملك العظيم ينغمس فيه أو يغمس فيه قدمه، فيكون ذلك سبب الامتداد وانتشاره، وكذلك أيضا وكذلك إذا انحسر أو خرج منه انحسر، هذا لم يثبت وليس له إسناد ثابت أن سببه هذا الملك أو نحوه. وإذا عرف أن آخر الشهر بدو القمر في النقص يكون سببا في الامتداد، عرف أنه أمر سماوي لا يدرى ما هو ولا ما أسبابه، فذلك من آيات الله تعالى الآيات الكونية التي نصبها لعباده ليأخذوا بذلك عبرة وموعظة يعرفون بها عظمة من أنشأ هذه البحار وما فيها من الآيات وما فيها من الدلالات التي تدل بالتأمل على عظمة الخالق وحده. في هذا البحر دواب لا يعلم قدرها إلا الله، يعني كثرتها، وكذلك عظمها. ورد في قصة يونس عليه السلام قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقي، بعدما سقط في البحر، وذلك لأنه خرج غضبانا على قومه، ولما غضب عليهم ركب في سفينة، ولما ركب في السفينة عند ذلك توسط أهل السفينة في البحر، ولما توسطوا فيه أخذت السفينة تموج وتضطرب، وعرفوا أنهم بحاجة إلى أن يخففوا ما فيها، فأقرعوا بينهم أينا تصيبه القرعة نرمي به في البحر حتى نخفف. قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي من الذين وقع السهم عليهم على أنهم يلقون في البحر، ولما ألقي في البحر التقمه حوت كبير، لا ندري ما عظمة هذا الحوت، التقمه كأنه لقمة صغيرة ابتلعه وهو كامل وبقي في بطن الحوت وأخذ يسبح الله، يدل على كبر بطن ذلك الحوت، كأنه يتحرك ويمكن أنه يقف فيه وأنه يقعد وأنه يمشي في بطن الحوت. يقول الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء. أوحى الله إلى ذلك الحوت أن يقذفه بعد أن بكث مكث فيه مدة، الله أعلم بالمدة، أبقى الله عليه حياته، يمكن أنه أجرى له ما يتنفس فيه وأجرى له أيضا غذاء. أوحى الله إلى الحوت فقذفه في خارج البحر، ولما قذفه وإذا هو قد أنهك وضعف، يقول الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فعرف بذلك أن في البحر دواب كبيرة بحيث أنها تلتقم الإنسان كاملا دون مضغ ودون علك أو نحوه، وإنما التقمه وهو كامل. ذكر في بعض الروايات أن ذلك الحوت التقمه حوت أكبر منه، يعني ادرماه، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قالوا: ذكر الله الظلمات فلا بد أن تكون هناك ظلمات، فقالوا: ظلمة بطن الحوت وظلمة بطن الحوت الثاني وظلمة البحر، فإن لجة البحر فيها ظلمات، كما في قول الله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فلجة البحر عميقة، من غار أو رسب فيها لم يكد يرى يده من شدة الظلمة. فيونس عليه السلام نادى في بطن الحوت في تلك الظلمات، قال: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ظالم لنفسي، وكلنا ظالم لنفسه. يدعو الإنسان في آخر صلاته بقوله: ربي إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فنبي الله يونس عليه السلام أنقذه الله لما نادى في قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان من الذين يسبحون ويحمدون الله ويعبدونه، فدعا الله تعالى فأنجاه وأخرجه من بطن الحوت، لم يكسر له عظم ولم يهشم له جسد، أخرجه كاملا. ولما كان بعد إخراجه نحيفا وضعيفا أنبت الله عليه شجرة من يقطين إلى أن رجع إليه جسده ولحمه. فهذا دليل على أن في البحر دواب كبيرة كهذه الدابة هذا الحوت، وكذلك الحوت الذي ذكر في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قصة جيش أبي عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية 300 يتعرضون لبعض الكفار لعلهم أن يغنموا، ولم يجد طعاما يرسله معهم إلا شيئا من التمر، أكلوا منه ففني التمر حتى بقي أياما لا يأكل كل واحد منهم في اليوم إلا تمرة واحدة، وحتى كانوا يحتون ورق السمر ويأكلونه كما تأكله الإبل والغنم. ولما اشتد بهم الجوع وصلوا إلى ساحل البحر أخرج الله لهم دابة يقال لها العنبر، دابة كبيرة، حوت كبير، وجدوه كأنه كثيب رمل أو كأنه ضرب جبل. الضرب هو الجبل الكبير الممتد المنبسط، والذي فيه في الحديث اللهم على الضراب آكامي وبطون الأودية ومنابت الشجر، كأنه ضرب أي جبل كبير ممتد منبسط. الجيش 300 وقد أصابهم الجوع، بقوا عند هذا الحوت يأكلون منه شهرا، ما ظنك بأكلهم كل يوم؟ كل يوم وهم جياع لا بد أن يأكلوا قدر أكثر من 10 من الإبل أو نحوها، ومع ذلك استمروا يأكلون من لحمه، يقولون إنهم يغترفون الدهن من قحف عينه بالقلال. القلة هي الإناء الذي يسمى بالحجلة أو بالزير، يعني بأوانية كبيرة يدخل في قحف العين 12 رجل يغترفون من قحف عينه. أخذوا ضلعا من أضلاعه وبسطوه على الأرض يعني طرفيه، وجاء أكبر بعير عليه أكبر راكب ومر تحت ذلك الضلع ولم يمسه، دليل على كبر هذا الحوت. هذا من جملة خلق الله تعالى، إذا كان في هذا البحر فماذا يكون غذاؤه؟ لا شك أنه لا بد أن يتغذى، لا بد أن يكون له غذاء يتغذى به في بطن الحوت في بطن البحر. فإذا عرف ذلك فإن هذا دليل على عظمة الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات في هذا الماء وستره. أين المكان الذي يستره من البحر؟ لا بد أن يكون في البحر أماكن عميقة قد يكون عمقها مسافات طويلة، يعني لو انغمس أحدهم في البحر مسافة 20 ميل أو 10 أميال ما وصل إلى قعره كما هو مذكور. ومن الأدلة أيضا على عمقه ما وجد في هذه الأزمنة من هذه الباخرات الكبيرة، الباخرة التي كأنها بلد في كبرها، والتي تحمل أحمالا كثيرة بحيث أنها إذا أرست على الساحل يبقى عدد كبير ينزلون من أحمالها مدة شهر. لا شك أن هذا دليل على عظمة الله تعالى حيث خلق هذه المخلوقات في البحر. الدواب التي في البحر في البر تشاهد, يشاهد منها الصغير والكبير, وكلها من مخلوقات الله تعالى, وكلها تعيش بما أعطاها الله تعالى وبما يسر لها. ويدل كثرتها على أن الذي أوجدها تكفل برزقها, منها الصغير والكبير, الذر والنمل والبعوض وما أشبه ذلك, تعيش يسر الله تعالى لها رزقها. وكذلك دواب البحر صغيرها وكبيرها عاشت في هذا البحر ويسر الله لها الغذاء الذي تتغذى به. وأما ما ذكر من تلك السمكة التي ذكرت في هذا الحديث وأنها لو استمرت تمشي مسيرة سنة ما ظهر ذنبها ولا رأسها, يعني من طولها, فهذا من الآثار التي يتساهلون في روايتها, مروي كما سمعنا عن وهب بن منبه الذي يكون غالبا يأخذ من كتب غير موثوقة. وذكروا ما سمعنا من الكلام حوله ولا صحة لذلك, وإنما آيات الله وعجائب مخلوقاته لا يعرفها إلا الله تعالى.
عبرة وفيها موعظة, ولكن لا يتفكرون ولا يتدبر عقلون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم وفيما يشاهدونه من الآيات والعبار, فلأجل ذلك يبقون على جهلهم وعنادهم. كذلك في هذه الأزمنة وقبلها أيضا بقديم خرج هؤلاء الذين يسندون الأفعال والحوادث إلى الطبائع ولا يعتبرون بما في هذا الكون من الآيات البينات, وصاروا يبررون لأنفسهم ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من العناد. ولو تفكروا وأمعنوا التفكير في آيات الله تعالى لعلموا أنها مدبرة وأنها مخلوقة, فالله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى هذه الموجودات وهذه المخلوقات ويأمرهم أن يتذكروا ويخبرهم أنه ما خلقها عبثا, وأن هذا الكون وما فيه من الآيات والدلالات ليس منه شيء إلا وله حكمة, وفي خلقه عبرة, ما خلق الله شيئا وأهمله. ولذلك قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق, أي خلق الله هذه المخلوقات بالحق, لم يكن خلقها عبثا. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار, أي أن الذين يعتقدون أن هذه المخلوقات لا حكمة في خلقها وأنها خلقت لله وللباطل أنهم
الكفار فهذا معنى قوله ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يدخل في ذلك الدهريون الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، والذين يعتقدون أنه ليس بعد هذه الدنيا ليس بعدها دار أخرى، وأن كل من مات فقد فني وليس له دار أخرى يحيى فيها ويجازى فيها بعمله. وهذا هو الذي حمل الكثير على أن تمادوا في ضلالهم وعلى أن أكبوا على شهواتهم واعتقدوا أنهم خلقوا للدنيا وأنهم مأمورون بأن يتمتعون فيها ويأخذون منها نصيبهم. وهذا ظن سيء. شبه الله أهله بالبهائم في قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم يتمتعون في الدنيا كما تتمتع البهائم، وليس لهم حظ مما بعد الموت ولم يقدموا لآخرتهم. وظنوا أنهم مهملون وأنهم لا يؤمرون ولا ينهون، عاتبهم الله فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا حسبهم وتقديرهم أنهم خلقوا عبثا وأنهم لا يرجعون إلى الله، وأنه إذا انقضت هذه الدنيا فنوا ولم يكن هناك دار أخرى. نعوذ بالله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الآيات الكونية، فيذكرهم بأنفسهم. نفس الإنسان آية وعبرة لو تفكر في نفسه. ولذلك تكلم العلماء المحققون على خلق الإنسان وبيان ما فيه من عجائب خلق الله تعالى، فتكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي هو أيمان القرآن التبيان في أقسام القرآن عند الآية التي في سورة الذاريات وفي خلقه.